الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 15 من مدارج السالكين، منزلة اليوم منزلة الصدق. وإذا تحدثنا عن الصدق كمنزلة من منازل مدارج السالكين، فيجب أن يخطر في بالكم عن هذه الكلمة كل شيء إلا ما يفهمه عامة الناس من أن فلان صادق إذا تكلم تكلم وفق الواقع. كلمة الصدق في القرآن الكريم أكبر بكثير من أن يأتي كلامك مطابقا للواقع، أكبر بكثير. وبعد حين إن شاء الله سوف يتضح هذا المعنى جليا من خلال بعض الآيات والأحاديث. على كل، لنستعرض الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة الصدق. يعني كلمة الصدق لا أبالغ إذا قلت إن كل الدرجات العلى التي ينالها المؤمن إنما بسبب صدقه. لا أقول أن يكون صادقا في حديثه، بل لهذه الكلمة معنى أكبر بكثير. أول آية من آيات هذا الدرس وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني أطيعوا الله، اتقوا الله، أطيعوا الله. وربما أراد الله عز وجل أن يبين لنا من أجل أن تطيعوه كونوا مع الصادقين. كأن أثر المجتمع الذي حولك، أثر البيئة التي حولك، أثر الأصدقاء، أثر الأقرباء، أثر المعارف، أثر الجيران، لهم تأثير. فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، اتقوا الله، ومن أجل أن تستطيعوا أن تتقوا كونوا مع الصادقين. لا بد من أن تكون مع صادق، هذا المعنى الأول. يبدو أن الصادق يعطيك من خبرته، يعطيك من علمه، يعطيك من حاله، يعطيك من قاله، يعطيك من أخلاقه. فلا بد من أن ترى الدين مجسدا في شخص. الدين كأفكار، كمعلومات، كأخبار، لا يفعل في الإنسان فعل المثل الأعلى. المعلومات والأخبار والآثار لا تحمل على السلوك القويم، كما لو رأيت بأم عينك إنسانا تعيش معه تمثل هذا الدين. يعني موقف واحد أخلاقي يقفه مؤمن له تأثير كبير جدا في نفس المتعلم. لذلك لو أن بالإمكان أن يجري التعليم على مستوى الدول العالمية من دون معلم عن طريق الكتاب لوفرنا ألوف ألوف الملايين، ولكن لا بد من المعلم. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني الإنسان يقول لك أنا مؤمن وله بيئة سيئة، له أصدقاء سوء، له قرناء سوء، له جيران سوء، يقيم معهم وينسجم معهم ويندمج معهم ويسهر معهم ويمضي ساعات طويلة معهم وهو مستمتع معهم وهو مؤمن، هذا مستحيل، لا بد من حمية، لا بد من أن تجري تبديلا جذريا في علاقاتك الاجتماعية. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لك أن تقيم علاقة عمل مع أي إنسان في حدود العمل، تقدم له ما عندك يعطيك الثمن بكلام طيب، بسلام، بوداع، بترحيب، بطلاقة وجه. أما أن تقيم علاقة حميمة مع إنسان بعيد عن الله عز وجل، ليس هذا من الإيمان في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن معهم، كن معهم لتأخذ عنهم، لتأخذ من علمهم، لتأخذ من آدابهم، لتأخذ من أحوالهم، لتأخذ من ورعهم، لتأخذ من أخلاقهم، لتأخذ من مثلهم. كن معهم، راقبهم، اسألهم، استفتهم، حاورهم، كنوا مع الصادقين. لذلك يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. يد الله على الجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في أول آية. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقين المرتبة الأولى التي تلي مرتبة النبوة، وأمه صديقة، أبو بكر الصديق، المرتبة الأولى التي تلي مرتبة النبوة مرتبة الصديقية. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. وحسن أولئك رفيقا، يعني أن تكون مع الصادقين، خالق الكون يقول لك وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الرفيق، هذا الرفيق الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ، هذا الرفيق الذي ينبغي أن تلازمه. وحسن أولئك رفيقا، يعني أنا لا أكتمكم، إن الأثر الذي يحدث من خلال تعامل الإخوة المؤمنين أثر بليغ جدا. يعني أخ يتعلم من أخ الصدق، من أخ آخر الورع، من أخ ثالث الزهد، من أخ رابع الاستقامة. فإذا أنت مجتمعك مجتمع مؤمن، علاقاتك، نزهاتك، مجالسك، سهراتك، ندواتك، في أفراحك، دائما كن مع المؤمنين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آية ثانية من آيات الصدق، الله سبحانه وتعالى يخبرنا خالق الكون أننا إذا كنا صادقين فهو خير لنا. يقول الله عز وجل فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الخير كله في الصدق، والسوء كله في الكذب، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هل تصدقون أن أركان الإيمان وأركان الإسلام بمجموعها أساسها الصدق؟ إليكم الدليل. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أركان الإسلام مع الأخلاق، هو أركان الإيمان وأركان الإسلام والأخلاقيات والتعامليات. أولئك الذين صدقوا، لأنهم صدقوا آمنوا، لأنهم صدقوا أسلموا، لأنهم صدقوا تخلقوا بأخلاق الإسلام. إذا كلمة صدق تأخذ معنى آخر غير المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس، فلان صادق يعني يتكلم الصدق، لا، صادق في طلبه، إما أن يطابق الواقع الخبر، إما أن يكون كلامك مطابقا للواقع فأنت صادق في لسانك، وإما أن يأتي عملك مصدقا لقولك. هذا صدق السعي. الشيء الخطير أنه إذا لم يكن الإنسان صادقا فلا بد من أن يكون كاذبا. كيف؟ قال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. من هو المنافق؟ إنسان كذاب، يعني يقول ما لا يؤمن، يعبر عما ليس في نفسه، يتزين بما ليس في قلبه، يظهر ما لا يبصن، يعلن ما لا يخفي، دائما بحياته في ازدواجية، له مواقف معلنة، مواقف مبطنة، له علانية مقبولة، له سريرة ممقوتة، له كلام لين لطيف، وله قلب قاس حقود حسود. إذا إن لم يكن الإنسان صادقا فهو منافق، فهو كاذب، والكذب والنفاق متطابقان تماما، الكذب والنفاق متطابقان تماما. أيها الإخوة الأكارم، الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. منافق يعني كذاب، مؤمن يعني صادق، صادق مع نفسه، وصادق مع ربه، وصادق مع الناس. يعني أحيانا الإنسان في انسجام داخلي فيما بينه وبين نفسه، هذا الانسجام الداخلي معناه أنه صادق مع نفسه، وأحيانا فيما بينه وبين الله عامرة، العلاقة عامرة، نقول صادق مع ربه، فإذا عامل الناس باستقامة فهو صادق مع الناس. العبد لا ينفعه يوم القيامة ولا ينجيه من عذاب النار إلا أن يكون صادقا. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ما الذي ينجي العبد من النار؟ أن يكون صادقا. لا آتي بشيء من عندي، كله من كتاب الله. كلمة الصدق في كتاب الله، في أي الآيات مرت، وفي أي الأبعاد جاءت، وفي أي المعاني استعملت. الحقيقة هناك كما يقول بعض العلماء صدق في اللسان، وصدق في العمل، وصدق في الحال. صدق في اللسان، وصدق في العمل، وصدق في الحال. صادق اللسان يأتي كلامه مطابقا للواقع، صادق العمل يأتي فعله مطابقا للسانه، صادق الحال يأتي لسانه مطابقا لما في قلبه، وما في قلبه مطابق لما في لسانه. يعني لا بد من أن تكون صادق اللسان والحال والقلب والعمل، صادق اللسان والقلب والعمل، صادق اللسان وصادق الجوارح وصادق القلب. الحقيقة الصدق ينتهي بك إلى مرتبة الصديقية، في دليل، هذا الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر. إذا إنسان صادق في فعل الخيرات، الله عز وجل يتولى هدايته إلى الخير. إذا الإنسان صادق في هداية الخلق، الله عز وجل يتولى إلهامه الطريق المناسب والأسلوب المناسب والعبارة المناسبة والفكرة المناسبة والموقف المناسب. إن الصدق يهدي، صادق في تزويج ابنتك من مؤمن يهديك الله إلى الشاب المؤمن، صادق في إصلاح زوجتك يهديك الله إلى الأسلوب المناسب لإصلاحها. الله الهادي، أنت عبد الهادي ولست هاديا. فإذا صدقت مع الله هداك الله. صادق في تأسيس عمل حلال يغنيك عن سؤال الناس، الله يهديك. صادق في أن تلتقي برجل من أهل الحق، الله يهديك إليه. إذا كنت صادقا في معرفة الحقيقة لا بد من أن تصل إليها. إذا كنت صادقا في أن تلتقي بأهل الحق لا بد من أن تلتقي بهم، لأن الله يهديك عندئذ. هذا معنى قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني أنا حينما أشعر أن الإنسان صادق في طلب الحقيقة، والله أشعر أن كل خلية في جسمي تنطق له أبشر، لا بد من أن تعرف الحقيقة المطلقة. صادق في أن ترى أهل الحق، أبشر، لا بد من أن تلتقي بهم. صادق في أن تهدي الناس إلى الله، لا بد من أن يضعك الله في هذا المقام. لكن الله عز وجل لا يتعامل أبدا مع التمنيات، ولا يتعامل أبدا مع الرغبات غير الصادقة. لذلك في عقبات، العقبات لإثبات الصدق. يعني إذا إنسان صادق بحفر بئر مثلا، يحفر متر مترين خمسة عشرة خمسة عشر ما لا عشرين ثلاثين، يقول لك حفرت 80 متر ودفعت 300,000، معناها صادق في البحث عن الماء. في شخص ما له مهتم بالأرض ولا يعلق عليها كبيرة أهمية، نصحوه أن يحفر بئرا 5 أمتار بعيد المي. في إنسان أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. النملة تعلمنا الصدق، تصعد وتقع وتصعد وتقع وتصعد وتقع. يعني أنا بتمنى على الأخ يعرف الحقيقة. أنت في تعاملك مع الله لا بد من أن يظهر صدقه. قد تشعر بوحشة أحيانا، قد تشعر بانقباض، قد تشعر بضيق، قد يقل دخلك، قد يتكاثر الناس ضدك، قد تواجه عقبات، قد تواجه معارضات، قد تواجه تآمرات، قد تواجه خصوم، قد تواجه حساد، قد تواجه ضغوط من داخل البيت، ضغوط ممن حولك، من جيرانك، من زملائك. ماذا تفعل؟ لا زلت مصرا على طلب الحق؟ لذلك ربنا عز وجل لا بد من أن يمتحن المؤمنين ولو أن فيهم رسول الله. في غزوة الخندق هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وين وعود رسول الله؟ تفتح عليكم بلاد قيصر وكسرى، أنت يا سراقة تضع تاج قيصر على رأسك، أنت يا كذا، كأني أرى. قال له يا عدي بن حاتم لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، ويم الله ليوشكن أن ترى القصور البابلية مفتحة للمسلمين. وعود رائعة جدا، يعني قبائل متناحرة متباغضة في الجزيرة، شظف العيش وخشونة العيش والحروب، وهؤلاء الضعاف المتخلفون في مقياس العصر، هؤلاء سيفتحون بلاد قيصر وكسرى. يعني هيك دولة من دول المتخلفة جدا الآن نقول لها أنت سوف تنتصرين على دول الشرق بس الغرب الآن صفيق. الشرق والغرب، يعني هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل. هنالك ابتلي المؤمنون، جاء الأحزاب، ما اجتمع في الجزيرة جيش يعد 10,000 مقاتل، اجتمعوا جميعا لا على محاربة المسلمين، لا، يا ليت ذلك، لا على غزوهم في عقر دارهم، على استئصالهم من جزورهم، على إبادتهم. ليست حرب الخندق، ليست حرب الخندق حرب تقليدية، حرب إبادة، حرب استئصال. واليهود الذين عاهدوا رسول الله نقضوا عهدهم كعادتهم، كشف ظهره. وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الإسلام بقي ساعات 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 كله، إلى أن قال أحدهم أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. ما في يقضي حاجة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا يسموه حديث الفرز، فرز العلمي. عندك صف مثلا كلهم وجوه مقبلة ونشيطة، لكن عملت امتحان انفرزوا 30 واحد راتب، 12 ناجحين، 2 متفوقين، 1 أولي. هذا الفرز. فربنا عز وجل دائما يجري امتحانات، امتحانات مفاجئة مفاجئة. أنا مؤمن مرتاح، مؤمن ولك مكان بالجنة حاجزه من الآن ومرتاح، والناس كلها مفهمانة، أنت فهمان لحالك، بيحطك ربنا بظرف صعب، تطلع مالك مؤمن، بيطلع في شرك، بيطلع في خوف شديد، بتقع بالحراب وأنت لا تدري. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طلع كله خلط بخلط اللغة الدارجة، يعني طلع كله خلط. قال رسول الله، قال قيصر وكسرى، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما من المؤمنين ما عاهدوا الله عليه، هذا مؤمن، عاهد خالق الكون في السراء والضراء، في الصحة والمرض، في إقبال الدنيا وفي إدبارها قبل الزواج وبعد الزواج، في البحبوحة وفي الضيق وفي انقباض النفس وفي طلاقة النفس. القلب له أحوال، بمر عليك ساعة ماشي على الأرض كأنك طاير من فرحك، مسرور، الله عز وجل تجلى عليك. بمر حين آخر يحجب عنك هذا الحال الطيب، تحس بوحشة، بانقباض، بسأم، بضجر، بملل، وأنت أنت. فأنت هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. هل هذا حالك مع الله؟ يا ربي أنا راضي، بس دائما خذ احتياط، قل له كما قال له النبي الكريم، لكن عافيتك أوسع لي. لا تكون معتد بنفسك، يا ربي امتحني، لا لا لا، يا ربي أنا راضي بما تفعله، أنا راضي بحكمك، أنا راضي بقضائك، أنا راضي بنصيبي من أي شيء، راض بهذه الزوجة، وراض بهذا العمل، وراض بهذا البيت، وراض بهؤلاء الأولاد، أنا راضي، لكن عافيتك أوسع لي يا رب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني إنسان على الفقر مستقيم، على الغنى ما بنعرف، هو بمنصب متواضع جدا، ملك حطوه مدير عام ما بقى يتحاكم، قبل الزواج رائع، بعد الزواج ما عاد فاضي يجي على دروس، يأكل شو ما بقى يجي على دروس مثلا. فنحن ما بدنا نمتحن امتحان ونسقط. يعني هذه الآية يجب أن تبقى في أذهانكم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما بيبدل. نعم، قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. شوف، صدق بر جنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الإمام البخاري. الآن في عنا آية دقيقة جدا جدا دقيقة وخطيرة، يقول الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما معنى أدخلني مدخل صدق؟ دخلنا على التجارة، دخلنا على الجامعة، دخلنا سافرنا، دخلنا على الزواج، دخل الشيء أصبح في داخله. قال العلماء: معنى أدخلني مدخل صدق أن يكون هذا الدخول إلى هذا الشيء لله أبتغي به وجه الله، وبالله أستعين بالله، وبأمر الله أنفذ أمره فيه وأبتغي مرضاة الله. لله وبالله وبأمر الله وابتغاء مرضاة الله. يجب أن يكون زواجك هكذا، أن تختار المرأة الصالحة، وأن تعاملها كما أراد كما أمر الله، وأن تبتغي من هذا الزواج مرضاة الله عز وجل. أسست معمل، أسست دكان، أسست تجارة، تعينت وظيفة، سافرت بعثة، يعني أي عمل تعمله يجب أن يكون لله وبالله وبأمر الله وابتغاء مرضاة الله. هذا معنى ربي أدخلني مدخل صدق. أما المشكلة أن ربنا قال: وأخرجني مخرج صدق. تلاقي هالإنسان أقدم على هذا العمل يبتغي وجه الله، لله وبالله وبأمر الله وابتغاء مرضاة الله، حينما أصبح في داخله وعلى شأنه أو كثر ماله أو اتسعت تجارته فخرج كاذبا، دخل صادقا فخرج كاذبا. هنا المشكلة. فالبطولة لا في الدخول، في الخروج. البطولة، كل البطولة في أن تخرج لا في أن تدخل. دخول سهل مثل الحرم، دخول سهل جدا، أبسط شيء أن تدخل الحرب، لكن أصعب شيء أن تخرج منها. قد تخرج منها مدمرا لك. لذلك القصة تعرفوها، أقول لكم إياها كثيرا، أنه سيدنا معاوية رضي الله عنه كان يتحدث مع عمرو بن العاص، وكان من دهات العرب، من الدهات. قال: يا معاوية، قال: يا عمرو، ما بلغ من دهائك؟ قال والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال يا عمر لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. فالآن أقول لكم الدخول سهل، أما الخروج ليس بسهل. تلاقي إنسان كان فاسق، تاب والتحق بجماعة دينية، أول شهر شهرين عم يغلي غليان، يتقد اتقادا، يمشي فوق الأرض من شدة الفرح. بعد فترة تلاقي انطفأ هذا اللهب، وخب هذا البريد، تبع هواه وانتكس. نحن نريد الثبات، نريد الاستمرار. لذلك النبي الكريم يقول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها. احرص على أن تثبت في كل شيء، في الدفع اجمع وطرح وقسم وضرب، قول أنا بتخلى من راتبي أو دخلي عن 100 ليرة في الشهر، هذه 100 ليرة كل شهر لمدى 2-3-4-5 أفضل 1,000,000 مرة من 5,000 مرة واحدة وبس، علي تندم على المدفع. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لزمت مجلس علم، أثبت، تأتي أنت ابتغاء مرضات الله، أنت تأتي تزور بيت الله، لا بد من أن يكرمك الله بعلم، بحكمة، بتوفيق في عملك، يعني طلاقة في لسانك، باتزان في تصرفاتك، ببركة في مالك، في أهلك، في أولادك، أنت في ذمة الله. يعني الإنسان لا يآثر الدنيا على الآخرة، من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. فهي الآية خطيرة جدا، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في عنا شيء آخر، سيدنا إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. في عنا مدخل صدق وعنا مخرج صدق، دخلنا على تجارة استقامة، شركاء حلفوا على كتاب الله، لا ربا، لا فائدة، لا بضاعة محرمة، لا كذب، لا غش. جميل، اتسعت هذه التجارة ونمت، ساووا فروع، سافروا، فاتوا على فنادق فخمة، فاتوا على متنزهات، على ملاهي، دخلوا بصدق بس ما خرجوا بصدق، بعدين تعاملوا مع الفوائد، بعدين اختلف وضعهم كليا. فنحن في عنا مدخل صدق وعنا مخرج صدق، في التجارة، في الزواج، في السفر، في طلب العلم. طالب علم متواضع، معك ليسانس، دكتورة، ما في مانع، لكن بعد ما أصبحت بهذا اللقب أصبحت إنسان آخر، أصبحت تزدري أمتك الإسلامية، أصبحت ترى أن الدين لا يصلح لهذا العصر، عاد بشخصية أخرى. هذا دخل أخي أنا بدي سافر وأدرس حتى أكون دعم للإسلام، بارك الله بك، مدخل صدق، بس عدت إنسان آخر، عدت إنسانا ترى أن الدين لا جدوى منه، وأن هذه الأمة متخلفة جدا. هؤلاء هم الأشخاص الراقون، هؤلاء صادقون بمضى سنوات وهو يثني عليهم، ونسي الآيدز، ونسي تبادل الزوجات، ونسي زين المحارم، ونسي هالسقوط المريع الأخلاقي والاجتماعي، لكن انبهر بجسر، ببناء شامخ، بحديقة، بمواصلات منتظمة، باتصالات، بسيارات فخمة. فعاد إنسانا آخر، هذا دخل مدخل صدق، رايح آخذ دكتوراه حتى تكون دعم للمسلمين، رجع ضد المسلمين. هذا دخل مدخل صدق ولم يخرج مخرج صدق. يا أخوان، البطولة لا في الدخول، في الخروج. البطولة في الثبات، هي الفورات تفرح فيها. يعني مرة طالب علم التقى بعالم، الطالب ساير أحوال وإقبال وبكاء. قال له يا ابني الله يثبتك. انزعج. ليش انزعج؟ مر على راسه من النمر كثير، ثورات ثورات، بعدين تلاقي همود همود. قال له الله يثبتك يا ابني. فعلا البطولة في الثبات، في أن تبدأ بسرعة مستمرة أو بتسارع، أما تسارع ثم تباطؤ هذا شيء ليس في مصلحة المؤمن. في عنا لسان صدق، هلأ عنا مدخل صدق واضح، لله وبالله وبأمر الله وابتغاء مرضات الله، تجارته وزواجه وشهاداته ومعمله وكل ونزهته وحركاته وسكناته. الآن في عنا لسان صدق، يا ترى هذا اللسان يتكلم عن الحقيقة أم عن الكذب، عن الحق أم عن الباطل، عن الآخرة أم عن الدنيا، عن القيم أم عن الشهوات، عما يرضي الله أم عما يرضي الشيطان. يبقى اللسان مسخر لخدمة الشيطان. إذا تحدث عن الدنيا، زينها للناس، زهدهم في الآخرة، حببهم في الدنيا، روج لهم المعاصي، يسر عليهم الذنوب، شجعهم على ارتكاب الموبقات، دفعهم إلى الانغماس في الشهوات. هذا لسان كذب. يا ترى هل لك لسان صدق أم لسان كذب؟ أبعت ابني لبريطانيا يتعلم لغة؟ إيه أبعته، ضروري جدا. أنت عارفان شو في هناك؟ حيقيم مع أسرة، وأغلب الظن حيصير في انحراف، حيصير في زنا، حيرجع إنسان آخر أتقن اللغة الإنجليزية بس فقد دينه كليا. أبعته رأسا. مثلا بنتي إجانا فلان، ما في مانع، بس ما بيصلي، مو مهم، ما بيهم. لسان كذب ينصحك بالانحراف وبالسقوط وبالانغماس في الدنيا. ربنا عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الآن وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. في عنا مدخل صدق، مخرج صدق، لسان صدق وقدم صدق. وإن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صار في عنا خمس أشياء: مدخل صدق، مخرج صدق، لسان صدق، قدم صدق، مقعد صدق. مقعد الصدق هو الجنة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني أحيانا من باب التقريب يكون مهندس متفوق جدا قدم لأمته خدمة كبيرة جدا، اكتشف مثلا ثروة معدنية، رئيس الجمهورية حب يكرمه حطه جنبه. طبعا هذا كل الوزراء أمامه شافوا معزز مكرم مبجل، يعني يلتفت نحوه ويبتسم في وجهه يحييه باحترام بالغ. فهذا مقعد صدق عند هذا الإنسان الحاكم، مقعد صدق. ولله المثل الأعلى، أنت مؤمن لك في الجنة مقعد صدق، لك مكانتك عند الله، لك منزلتك، لك شأنك. الله عز وجل وفي، الله عز وجل كريم شكور، هو الشكور. فأنت في الدنيا خائف، منطلق إلى بيوت الله، منطلق إلى تعلم العلم، تغض بصرك عن محارم الله، تعاكس أهواءك، ميولك، تنفق من مالك، من وقتك، وبالآخرة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بصراحة لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو التنافس الشريف، التنافس في طلب الجنة، التنافس في رضوان الله عز وجل، التنافس في طاعة الله. هذا هو التنافس الذي يحبه الله عز وجل. أما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. الحقيقة كلمة الحق تلتقي مع الصدق، كلمة الحق تلتقي مع الصدق. ما الحق؟ نقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الحق الشيء الثابت، والشيء الهادف شيء ثابت وشيء هادف، شيء خلق ليبقى. كيف عرفنا هذا المعنى؟ عرفنا هذا المعنى من الضاد الحق. قال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. خلقناهما بالحق وما خلقناهما باطلا. الباطل الشيء الزائل، الحق الشيء الثابت. خلقنا السماوات والأرض بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. معناها الحق خلاف الباطل، والحق خلاف اللعب. اللعب هو أن تعمل عملا لا هدف منه. صار معنى الحق الشيء الثابت غير الزائل، والهادف غير العابث. ثابت غير زائل، هادف غير عابث. الحق يلتقي مع الصدق. فالحق صدق غير كذب، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار. نافع ودائم وواقع. الحقيقة الإنسان إذا كان صادق، أول ثمار الصدق طمأنينة في القلب، أول ثمار الصدق. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الكذاب أو المنافق أو الكافر دائما في قلق، دائما في ريب، دائما في شك. الآن بعض الكلمات في الصدق. قال بعض العلماء: الصدق الوفاء لله بالعمل. أخطر شيء بحياة المؤمن يكون حجم كلامه أكبر من حجم عمله. إذا كان حجم عملك أكبر أحسن، يعمل بصمت. أكبر دولة إسلامية الآن تعد 150 مليون أسلمت بلا كلام بالعمل، إندونيسيا. إذا كان حجم عملك أكبر من حجم كلامك أفضل. أما الحد الأدنى أن يكون حجم عملك كحجم كلامك. ممكن تقرأ حديث أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. هذا الحديث ممكن تقرأه، تحفظه، تحفظ ضبطه من رواه الترمذي، البخاري، فلان، بأي كتاب. تجلس على مجلس، تتصدر المجلس، تقول قال عليه الصلاة والسلام والناس منصرفون إليك، وتفوت للبيت على خناق وعلى كلمات قاسية وعلى شيء. كل كلامك ما له قيمة، القيمة فقط فيما تفعله في البيت، لا فيما تقوله عند الناس. تعريف الصدق الوفاء لله بالعمل. الكلام كله لا قيمة له. الوفاء لله بالعمل، الوفاء لله بالعمل. كان في مهنة أهله، هل تفعل أنت هذا؟ كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، قال أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا، هل أنت كذلك؟ لذلك أتمنى على كل إخواننا دائما يدقق
حجم محفوظاتي، حجم أعمالي، إذا في فرق كبير مشكلة كبيرة جدا. يجب أن يكون حجم عملك مبدئيا بحجم أقوالك. أتبعوا، أنفقوا هل تنفق أنت؟ غضوا أبصاركم هل تغض بصرك؟ كونوا حلماء يا أخي، هل أنت حليم؟ تسامحوا تسامح أنت؟ أي بطولة؟ أحد تعريفات الصدق أن يأتي فعلك مطابقا لقولك. أول كلمة حكيتها أن يأتي فعلك مطابقا لقولك. وقيل الصدق موافقة السر للنطق، موافقة السر للنطق، أن يأتي ما في القلب كما في اللسان. والله يا أخي مشتاقين لك، يا أهلا وسهلا، يا وينك طولت علينا بروح. هلا رحبت فيه وعبرت عن محبتك له وعن شوقك وعن اهتمامك، بس ما قدر، يمكن لا زال في الغرفة، بس يدير ظهره يتحول. هذا كذب. هذا موافقة الصدق، موافقة السر للنطق. تعريف ثالث، الصدق استواء السر والعلانية. استواء السر والعلانية في تعريف أصعب، قال الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة، يعني موطن عصيب يمكن أن تضحي بحريتك أو بحياتك، تقول كلمة الحق ولا تخاف، وعندئذ يتولى الله عز وجل حفظك وتأييدك ونصرك. يعني بيروا أن الحجاج بلغه عن الحسن البصري كلاما لا يحتمل، فجاء بالنطع، النطع هو قماش أو يعني مسمع باللغة الدارجة، يوضع عليه من تقطع رقبته حتى الدم يأثر بالأساس، نطع اسمه، وجاء بالسياف وقال أحضروه، منتهي الأمر، أحضروه ليقتله. فلما دخل تمتم الحسن البصري، لما دخل على الحجاج رحب به وسلم عليه وأجلسه إلى جانبه. هذا السياف صعق، لماذا دعوته يا سيدي؟ لنضرب عنقه. ثم طلب منه الدعاء وودعه إلى الباب. يعني أنا لا أذكر القصة بتفصيلاتها إلا أنه سأله ماذا قلت؟ استعان بالله عز وجل. فقالوا الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. أيام أنت إنسان تكلمت الحق تنقذ إنسان من هلاك. في أشخاص بيتهيبوا، هذا من الصدق. وقيل كلمة الحق عند من تخافه وترجوه، كلمة الحق عند من تخافه وترجوه، إما أنه معلق آمال كبيرة عليه فحكى كلمة غير صحيحة، تميت ثابت، مرق له إياها هلأ ما حنزعله. وين الصدق صفي؟ وين النصيحة؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ فحينما ترجو إنسانا أو تخاف منه صار الكلام دقيق جدا معه، لا بد من أن تقول كلاما يرضى عنه أو ترضيه به. ليس هذا هو الصدق. الصدق ألا تخاف في الله لومة لائم، ألا تأخذك في الله، ألا تأخذك في الله لومة لائم. نعم. الجنيد قال الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. أنا توقعتكم في خطأ مطبعي، ومعقول. بالعكس الكاذب بيتقلب باليوم 40 مرة، والصادق يثبت على حالة واحدة 40 سنة. الصواب الأول، الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. المرائي الشيطان مريحه، الشيطان أراح المرائي لأنه يحقق أهداف الشيطان. أما الصادق من صلاة إلى صدقة إلى أمر بالمعروف إلى انقباض بالسباب إلى انطلاق بالسباب إلى زيارة مريض، من حال إلى حال، من منزلة إلى منزلة، من خوف إلى رجاء، من ثقة برضاء الله إلى قلق، من طمأنينة إلى حزن، من سعادة إلى شحوب. شدة صدقه وشدة حرصه على رضوان الله عز وجل يجعله في أحوال عديدة جدا متقلب، تقلب الصادق. هلأ إذا واحد طالب ما عمل درس إطلاقا، كل ما سألوا الحمد لله منيح، ما عنده مشكلة إنه ما عمل درس، أما اللي عم يدرس هالنقطة ما فهمها، بده أستاذ، هي بده رفيق، هي بده مجموعة، هي بده ملخص، هي بده اسأل، ضوج وعم ضوج الناس، هذا اللي ناوي ينجح. أما اللي ما عم يقرأ ما عنده مشكلة، بابا في عنده كله واضح، بابا كله واضح، ما أنت ما يقرأ شيء منه. لو أنه يقرأ ما كان كله واضح، ما دام يقرأ ويحاول يفهم ما عنده كله واضح. فالكذاب المرائي يثبت على حالة 40 عاما، بينما الصادق يتقلب في اليوم الواحد 40 حالا. بيسأل يعني أنا البرغي القطعة انكسرت معي، على مين؟ علي لما على زبون مثلا بيسألك بعمله بصلاته بذكره بورده بقيام ليله بغض بصره بعلاقته مع زوجته، يعني يتعبك الصادق، خايف على مكانته عند الله، خايف على استقامته، خايف على دينه، بتقلب هالصلاة ضبطت، هي ما ضبطت، الذكر ضبط، قرأ قرآن حفظ ما حفظ، في حيوية. أما ذاك على حالة واحدة. نعم. واحد دهس 2، واحد مات، الثاني ما مات، فما مات عن صيحة، لو ماتوا ما نحكي، مات لأنه إذا واحد ما في عنده مشكلة معناته ميت. أموات غير أحياء، أموات غير أحياء، أما الحي في له سؤال، له جواب، له قضية، له مشكلة. هكذا قال جنيد: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. على كل الصدق منزلة هي أم المنازل. لا أبالغ إذا قلت إن المنازل كلها أساسها أن تكون صادقا مع الله عز وجل. يعني التفت إلى الله ودع الخلق جانبا، عكس الصدق الكذب أو الرياء، والرياء من الشرك. والحديث الشهير: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. وآخر ما يقال في هذا الدرس أن الصدق يهدي، يعني أنت حينما تكون صادقا مع الله يتولى الله نقلك من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن درجة إلى درجة، ومن طريقة إلى طريقة، ومن فهم إلى فهم. هذا التطوير والرقي أساسه الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.